بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والشفعة لإثنين بقدر حقيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذه الأوقات، أن يجعلها عونا لطاعته، عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. فإن الله إذا أحب عبده بارك له في عمره ويسر له الخير في أوقاته، فإن العمر يمضي إما للإنسان وإما على الإنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن خير ما يبارك بسببه في الأعمار والأوقات طاعة الله جل جلاله، وهي التي تؤذن بالبركة في العمر والبركة في الفراغ وأوقات العطل. فمن ضحى لوجه الله عز وجل فاغتنم أيام فراغه وأيام عطلته فيما ينفعه في دينه أو دنياه أو آخرته، فإن الله يحبه ويجعل ذلك العمل منه وسيلة صالحة فيما بينه وبين الله عز وجل. وإن خير الطاعات الله سبحانه وتعالى طلب العلم والحرص على التزود من العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحيي الله به قلوب العباد ويصلح به حال العبد في الدنيا والمعاد، يرفع به درجته ويعظم به أجره ويكفر به خطيئته. فالحمد لله على فضله، والشكر له على توفيقه وإحسانه وبره. فكم من محروم من العلم حال بينه وبين العلم ما حال من العوائق، ولكن الله لا ييسر العلم ولا يسهله إلا لمن أحب. ومن تيسير العلم تيسير مجالسه، وسهولة ذلك من الله جل جلاله حينما يبعد عن الإنسان الشواغل والمشاغل. فلنحمد الله جميعا على توفيقه ونشكره على فضله ومنه. وإنما ينبغي أن يتواصى به جميعنا التواصي بالإخلاص في عمارة الأوقات بطاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا بارك الله له في عمره فقضاه في طلب العلم أو في طاعة أو في قربة أو في صلة رحم أو في بر والد أو والدة أو غير ذلك من الطاعات، لا ينقصه إلا أن يسأل الله الإخلاص، فيوطن طالب العلم نفسه دائما على الإخلاص. وقد قال بعض العلماء: لو أن العالم يوصي طلابه في كل مجلس بل في كل ساعة بالإخلاص لوجه الله ما كان ذلك كثيرا على حق الله سبحانه. الإخلاص هو الخير كله، وجماع الخير كله في الإخلاص لله جل جلاله. أن يقصد إنسان وجه الله، وأن يخرج إلى حلق العلم يبتغي ما عند الله، وأن يجلس في حلق العلم يبتغي ما يرى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فعندها إذا أخلص لله قلبه أصلح الله له ظاهره وفتح له أبواب رحمته، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم يفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا المجلس، فقد تغفر ذنوبه وتستر عيوبه وتفرج كروبه. فالعلم كله خير وبركة. فمن الناس من يعطيه الله العلم كاملا فيأخذه بضبطه وإتقانه والإخلاص لوجه الله فيه، ويحفظ كل مسألة ويضبط كل ما يقال، ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل ثم ينفعه بالتعليم. ومن الناس من هو دون ذلك، ليس هناك أعظم بركة من هذا العلم، لأنه مأخوذ من القرآن. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وإذا بارك الله في الأصل بارك في فروعه، والفرع تابع لأصله. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في علمه أتقنه على أتم الوجوه. فإذا جلس في مجلس العلم ولم يتقن المسائل كلها فليحمد الله جل جلاله أن الله بارك له في عمره فمرت عليه ساعة في ذكر الله عز وجل، وليحمد الله جل جلاله من كل قلبه أن الله آواه، أن الله سبحانه وتعالى جعله يأوي إلى مجالس العلم وإلى رياض الذكر، فهذه نعمة وكفى بها نعمة. هم القوم لا أشقى بهم جليس. فقد يحرم الإنسان مجالس العلم إذا لم يشعر بقدرها، فأنت مستفيد في مجلس العلم مهما كان حالك ما كنت متقيا لله مخلصا لوجه الله عز وجل، بركة عظيمة وخير كثير. الأمر الثالث أيضا، ربما أن الإنسان تصعب عليه المسائل ويريد ضبطها فتكثر عليه فيجد نوعا من السعامة ونوعا من الملل لكثرة المسائل، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل، ولا ينبغي لطالب العلم الحق أن يمل. فمن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا وشتان ما بينهما، أحدهما يخوض في غمار رحمة الله عز وجل والآخر يخوض في الملهيات والمهلكات حتى تهلكه والعياذ بالله، فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فكما ترى، ولله المثل الأعلى، كما ترى التاجر وهو في تجارته يسهر ليلا ويتعب جسمه ويذل نفسه في بعض الأحيان، يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم والعامل عنده من أجل أن يربح الألف والألفين، ولربما قال العام إني أريد أن أخرج فيقول له أرجوك أن تبقى معي نصف ساعة، يذل نفسه من أجل الدنيا. وأنت والله أشرف وأعظم وأكمل عند الله سبحانه وتعالى متى ما صبر ولم تمل، فإن الله يمتحن كل من جلس في مجالس العلم، يمتحنه بالشواغل، يمتحنه بالثناء والمدح والسمعة والرياء والسآمة والمنن، فلا يمل الإنسان. ومن يمن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله، فلا عز إلا بهذا العلم. والله إن هذه الكلمات والمسائل ربما تراها أنها يسيرة، ولكن ضبطها وإتقانها رفعة للعبد في الدنيا والآخرة، ويقذف الله لك بهذا العلم الهيبة والمحبة والإكرام والإجلال في صدور الناس متى ما اتقيت الله عز وجل، ولتعلم أن كل مسألة تتعلمها وتضبطها وتعطيها حقها من الإتقان لوجه الله وفي الله وابتغاء ما عند الله ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعالى، فلتستقل أو لتستكثر. فينبغي علينا دائما التواصل. أقول هذا لأننا بحاجة دائما أن يوصي بعضنا بعضا بحقوق هذا العلم، خاصة إذا أصبحت المجالس بالساعة والساعتين والثلاث. وكان العلماء رحمهم الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم في مذاكرة العلم ومدارسة العلم ومناقشة المسائل. الفصل الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون السطر والسطرين ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ليس من ضعف أنهم في ضبطهم وإتقانهم فيهم ضعف، لا والله، هم القوم أهل العلم والمعرفة والإتقان، وزمانهم قليل من الفتن قليل المحن، لكنهم يريدون ضبط كل مسألة، فتقرأ الكلمة وتشرح لغة وتشرح اصطلاحا ويبين حكمها ويبين دليلها ثم يبين الخلاف فيها ثم القول الراجح، ثم بعد هذا كله تعرض على الطلاب، على طلاب العلم. وكان الشيخ يجلس إلى العشرة إلى الخمسة عشر فيتقنه، يحفظ طالب العلم المسألة فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليهم كلهم، فيمضي الوقت كله في مذاكرة هذين السطرين، وهذا كله من باب الإتقان والحرص. فهو في سطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات كلما جاءت ساعة ازداد شوقهم للعلم أكثر وازدادت محبتهم وإجلالهم للعلم أكثر. لكن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب وصار الصبر في مجالس العلم أصعب، فلذلك يحتاج طالب العلم دائما أن يوصل أن يصبر. وكلما وإذا زادت الشواغل للإنسان وصعب عليه التفرغ للعلم وصعب عليه ضبط العلم فإن درجته عند الله أعظم وثوابه عند الله أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الزمان وأمثاله: للعامل فيهن، أي في مثل هذه الأيام الكثيرة الفتن والمحن والشواغل، فيهن مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعمالا وهم لا يجدون على الحق أعمالا. فالإنسان، كان السلف يجدون العون من النفس الصالحة المؤمنة اللوامة التي تلوم الإنسان على كل ثانية وعلى كل لحظة، وكانوا يجدون على الحق أعوانا من قرنائهم، وكانوا يجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائهم وذرياتهم وأزواجهم. ولكن اليوم لو أراد الإنسان أن يتفرغ لأيام يطلب فيها العلم، شغل بأهله وشغل بولده وشغل بمشاغل تحيط به من كل حدب وصوب. النقطة الأخيرة التي أحب أن أنبه عليها: دائما ينبغي على طالب العلم أن يشعر أن هذا العلم قريب إلى قلبه، حتى ولو كانت المسألة غريبة لا تبتعد عن العلم. يعني من الأمور التي يحرم بها طالب العلم ضبط العلم أن يحس أن المسألة غريبة وأنها عجيبة وأنها بعيدة عن حاله، وأنها فلا يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئذ يحرم درجتها وأجرها. العلم دائما تجعله شيء، خاصة طالب العلم المفرغ للعلم، فرض عليك أن تتقنه. وكم من مسائل تعلمناها ما كنا والله نظن أننا نسأل عنها فضلا عن أن نبتلى بها، فإذا بنا في يوم من الأيام تقع لنا هذه المسألة ونحتاج لجوابها لأنفسنا، وإذا بنا يوم من الأيام نبتلى بالسؤال عنها أمام الناس وأمام الأمة، فنفع الله بها ما شاء. لا تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة محفوفة بمكانه، فكيف إذا ابتعد الإنسان عنه؟ ولو حاول الإنسان أن يقترب منه تباعد العلم عنه حتى يعظم أجره. وذلك انظر، إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تجلس الشهور وأنت تريد إتقانها وضبطها حتى تصل إلى ما تريد. يمتحن الله صبرك، يمتحن الله حبك، فإذا وفقت لأكمل الدرجات وأفضلها أعطاك الله الحفظ على أتم وجهه وأكمله. فالشاهد من هذا أن لا نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عنه. والله إن الأمة بخير ما اعتزت بهذا الدين، والاعتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء وطلاب العلم. لا تقول هذه مسائل غريبة، ولا تقول فقهاء يأتون بأشياء غريبة، أبدا، تدرس المسائل وتتقنها، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة وعلى أصول صحيحة ارتضاها علماء الشريعة والأمة، فتصبح هذه المسائل لها في قلبك المحبة ولها في قلبك الإجلال والرغبة، لأنك إذا رغبت شيئا أتقنته، وإذا أحببت شيئا طلبته. والفتوى التي بين طالب العلم التي تجعله يسأم ويمل ويعرض عن مجالس العلم أو يسأم في مجالس العلم عدم شعوره بهذا العلم. ولما أحس الصحابة رضوان الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي، كانوا أوعى الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يجلسون في العشر الآيات لا يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها ويعلموا حلالها وحرامها ويعملوا بها، فأعطوا العلم والعمل، بورك لهم في العلم. عشر آيات وهم جهابذة الحفظ والفهم وأهل اللسان والبيان، وكان الرجل منهم يعرف مدلولات الكلام، مدلولات الألفاظ عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان عندهم بين أيديهم كالشيء السهل المنال، ومع ذلك كانوا لا يتجاوزون العشر آيات. فلما أتقنوا العلم على أتم وجوهه وصبروا على منازله وأحواله وصابروا، بورك لهم في العلم. فلذلك ينبغي على طالب العلم دائما أن يحب هذا العلم وأن نعتز بهذا الدين. والله لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحيض والنفاس فهو ديننا وهو شريعة وهي شريعتنا التي بها نعتز وبها نفتخر. وحينما نرى أهل الدنيا هم يتعلمون الكيمياء والفيزياء ويصبرون ويفتخرون، وتجد الهندسي يفتخر بهندسته والكهرباء يفتخر بعمله، وكل يتباهى ويسمو ويعلو بما عنده من حطام الدنيا، فكيف وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟ كيف من يطلب العلم؟ كيف من يطلب الوحي؟ ينبغي علينا دائما أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع لأنه تنزيل من حكيم حميد. فلما كان السلف الصالح رحمه الله والتابعين من الإحسان على هذه المشاعر لهذا العلم المبارك وأعطوا العلم خالص حبهم وصادق ودهم سلوا بهذا العلم، فللعلم سلوة، والله إنها لتنسي الإنسان لذة النفس ولذة الأهل والمال والولد، من أعطى العلم كله بورك له في هذا العلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.
يقول رحمه الله تعالى: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما.
يقول المصنف رحمه الله: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. هذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بينا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريك وبينا محل تلك الشفعة، فلا إشكال أنه لو كان معك شريك وبعت أو باع ولم يقاسم وباع نصيبه فأردت أن تشفع كان لك ذلك. لكن السؤال: لو كانت الأرض التي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص، أنت ومعك شريكان، إذا باع واحد من الشريكين فحينئذ يرد السؤال: هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكليكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وهو الشريك الثاني، فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر الملك؟ المسألة الأولى: الشفعة تثبت للإثنين معا وللثلاثة وللأربعة، أي لبقية الشركاء الذين لهم شراكة مع البائع في هذا العقار الذي لم يقسم، إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد. هذه المسألة الأولى، وهذا قول جمهرة أهل العلم رحمه الله والسلف والخلف كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد، وأنها لا تختص بالإثنين فقط إذا باع أحدهم، بل ممكن أن تكون الشفعة لأكثر من واحد. المسألة الثانية: إذا كانت لأكثر من واحد فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشخصان الباقيان يكون نصيبهما بقدر واحد، مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضا بثلاثمائة ألف ريال فباع واحد منهما، فمعنى ذلك أنه قد بيع ثلث الأرض والإثنان المتبقيان والباقيان كل منهما يملك ثلثا من الأثلاث التي لم من الأرض كلها. فإذا كان لكل واحد منهما مثل نصيب الآخر ما في إشكال، لأنهما سيقتسمان الشفعة، فنقول لكل واحد منهما لك الحق أن تشفع في النصف. فإذا كانت الأرض بثلاثمائة ألف فباع واحد منا ونحن ثلاثة نصيبه بمائتين ألف، هذا النصيب الذي باعه بمائتين ألف يقال لي ولمن معي اشفع في هذا النصيب الذي بيع بالنصف، فيدفع كل واحد منكم مائة ألف ويأخذ نصف الثلث الذي هو سدس الأرض المباعة، نصف الأرض المباعة الذي هو سدس الأرض كلها. إذن الشفعة الاثنين يعني الباقية المتبقية بقدر حقيهما. إذن إذا كان النصيب واحدا كان تكون الأرض أثلاث ما في إشكال، لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت يعني لثلاثة شركاء، أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث له النصف، فباع أحد الاثنين الأولين ربع الأرض الذي يملكه، لو فرضنا زيد وعمر ومحمد، محمد له نصف الأرض وزيد له الربع وعمر له الربع، فباع زيد أو عمر، إذا باع زيد الربع الأرض حينئذ يرد السؤال: كيف تكون الشفعة؟ هل هي بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟
هذه مسألة عند العلماء، هل الشفعة لاثنين فأكثر بعدد الرؤوس أو بقدر النصيب؟ إذا قلت بعدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين، إذا كانوا اثنين يصبح يشفع كل واحد منهما في نصف الربع اللي هو الثمن، ويأخذه بنصف القيمة، هذا بعدد الرؤوس. وإذا قلت بقدر الحصة وهو الصحيح يصبح محمد يشفع في ثلثين الربع، وزيد أو عمر يشفع في الباقي وهو ثلث الربع، لأنها بقدر الحق. وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة فأكثر، كانوا ثلاثة فأكثر، فباع واحد نصيبه، نظرنا إلى حصة الباقين وأعطيناهم حق الشفعة كل بقدر حصته، إن كان الثلث فالثلث، إن كان الربع فالربع، إن كان النصف فالنصف، على التفصيل الذي تقدم. إذن أولا الشفعة لا تختص بما إذا كان الشافع واحدا، بل تشمل أكثر من شافع في الأرض الواحدة إذا كان شركاء أكثر من شريكين. المسألة الثانية، إذا ثبت أنها تكون لأكثر من شريكين فإنها بقدر الحصص والحق لا بعدد الرؤوس، وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله، لأن الشفعة استحقت بالملك، وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه، فاستحق أن يشفع بقدر ما ملك. هذا مراد المصنف، والشفعة لاثنين أي فأكثر بقدر حقيهما لاثنين، يعني إذا تبقيا، وليس المراد لاثنين معنى أن إذا باع أحدهما والآخر أراد أن يشفع، إنما هي إذا كان الشريكان، إذا كان الشركاء المتبقين اثنين فأكثر. نعم.
فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك؟
إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق مقاسمة في هذا النصيب الذي فيه، فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد، فيرد السؤال هل تشفع بقدر الحصة أو يجب عليك أخذ الكل؟ قال رحمه الله إما أن يأخذ الكل أو يدع، إما أن يأخذ النصف كله الذي بيع، أو الربع كله الذي بيع، أو الثلث كله الذي بيع، وإلا امتنع عليه أن يأخذ قدر حصته، يعني يأخذ قدر حصته إذا زاحمه شريكه، أما إذا تراجع شريكه فنقول يا تأخذ الكل يا ترد تترك الكل. وهذه المسألة فيها إجماع من أهل العلم رحمه الله، وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه المشهور بالإجماع، بين أن أهل العلم اتفقوا على أنه إذا كان اثنين فأكثر ورجع أحد الشركاء عن الشفعة نقول للباقي إما أن تأخذ الكل أو تترك. نعم.
وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. قال رحمه الله وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه.
إن اشترى اثنان حق واحد، كل هذه المسائل فروع على ما تقدم، وهي تجزئة الشفعة على قدر النصيب وقدر الحق، وكذلك على حساب الضرر الداخل. فلو أنك شريك مع واحد في أرض، اشتريتما هذه الأرض بمئة ألف ولكل واحد منكما نصفها، فباع صاحبك نصفه الذي يملكه على اثنين، وباع هذا النصف فرضا بمئتين ألف، كل منهما أراد ربعا اشترى ربع، لأنه إذا كان له النصف فتكون منقسمة على ربعين، فاشتريا هذا النصف بمئتي ألف، اشتراه زيد وعمر من شريكك، فيجوز لك أن تشتري من زيد أو تشتري من عمر، فيجوز أن تدفع حصة واحد منهما وتشتريها، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فيجوز لك أن ترضى بشريك وأن ترفض الآخر. إذا رضيت بأحدهما شريكا لك، قلت أنا أريد أن أشفع في نصيب زيد، أنا أرضى بعمر ولا أرضى بزيد، أو العكس، أرضى بزيد ولا أرضى بعمر، أو الضرر يأتيني من زيد ولا يأتيني من عمر، فاشتريت نصيب زيد كان لك، لك أن تأخذ نصيب زيد ولك أن تأخذ نصيب عمر. ولذلك في هذه الحالة يجوز التشبير تفريق الصفقة، لأن كل منهما له نصيب، كما لو باع أحد الشركاء جاز لك أن تشفع في نصيبه. نعم.
أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة.
لا.
وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه.
اشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين، عكس المسألة التي كنا أول زيد الذي هو شريكك وعمر باع نصيبيهما إلى واحد وهو بكر أو خالد، فبكر لما اشترى منهما لك أن تشتري، ما قلنا باع زيد نصيبه إلى اثنين لك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، وبينا السبب أنك تخشى الضرر من أحدهما ولا تخشى من الآخر. هنا العكس، إذا كان في الصورة الأولى يشتري اثنان هنا يشتري واحد ويكون معك شريكان، فلو فرضنا اشتريتما قطعة أرض ب90,000 دفع كل واحد منكم 30,000 فقسمت الأرض على ثلاثة، يعني من حيث الأصل أثلاثا، فلو كان معك زيد وعمر فباع الاثنان نصيبيهما إلى بكر، فاشترى بكر الثلثين اللذين لزيد وعمر ب100,000 اشتراهما، من حقك أن تقول أنا شافع في نصيب زيد أو شافع في نصيب عمر، يعني تخصص جزءا مما بيع، لأنه ربما دخل عليك بالضرر في النصف ولم يدخل عليك، يدخل عليك في النصف ولا يدخل عليك في الربع، ويدخل عليك في الثلثين ولا يدخل عليك في الثلث الواحد. ولذلك قالوا يجوز أن تشتري نصيب أحدهما كما لو باع كل واحد منهما لشخص أجنبي. يقولون ألا ترى أنت الآن عندك زيد وعمر باعا إلى بكر، فنقول من حقك أن تقول أنا أشتري نصيب زيد أو أشتري نصيب عمر، فحينئذ لا إشكال تشتري تأخذ نصيب عمر أو تأخذ نصيب زيد. قالوا هذا مثل ما إذا اشترى اثنان أجنبيان، من حقك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر، فالأولى راجعة إلى دخول الضرر بالشخص، والثانية إلى دخول الضرر بالنصيب، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر من جهة الشريك الأجنبي إذا دخل عليك، فهذا راجع إلى الرؤوس إلى الشركاء، وإما أن يدخل عليك الضرر في قدر الحصة، فإذا دخل فإذا كان اثنان ويشاركان وكل واحد منكم له الثلث، ما هو مثل شخص يشاركك وله الثلثان، فالضرر هنا أعظم لأنه أكبر منك وسيضر بمصالحك أكثر، فلك أن تدفع الضرر عن نفسك بشراء أحد النصيبين دون الآخر، كما لو باع زيد إلى خالد وباع عمرو إلى بكر، كان من حقك أن تأخذ ما باعه زيد أو باعه عمرو وتفرق الصفقة. هذا بالنسبة إذا باع إلى شخص واحد. فإذا باع الشريكان لشخص واحد أو باع الشريك لشخصين فمن حقك أن تشفع، إن شئت أخذت الكل في كل المسائل ولا إشكال، وإن شئت أخذت البعض بقدر حصته وذلك جائز لك دفعا لضرر أجنبي دخيل عليك، إذا أردت أن تخرجه كلية تخرج واحد وتبقي الثاني في المسألة الأولى، أو دفعا للحظ والنصيب الزائد الذي تتضرر بزيادته، فقد تقبل بشريك يساويك ولا تقبل بشريك هو أكثر منك، لأن المضرة تكون أعظم ويكون تصرفه أكثر ويكون استحقاقه بالتصرف الأعيان أكثر مما لو كان مالكا لثلث أو كان مالكا لما هو دون نصيبك. نعم.
أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة.
أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة. صورة المسألة لو كان لك شريك في أرض بداخل مكة وأيضا هناك أرض خارج مكة سواء هذا الشريك أو غيره. فلو أن شريكك في الأرض، نأخذ المسألة الأولى، لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناصفة بينكم، اشتريتم الأرض مثلا بمليون، التي في داخل مكة بنصف مليون، التي في خارج مكة بنصف مليون، تملك نصفها وهو يملك نصفها، فباع محمد نصيبه من الأرض التي في داخل مكة ونصيبه من الأرض التي في خارج مكة في صفقة واحدة، باعها إلى خالد، واشترى خالد كلا النصيبين مثلا بمليون، من حقك أن تقول أريد أن أشفع في نصيبي من أرض التي في داخل مكة، ولا أريد أن أشفع بنصيب الذي في خارجها، ولك أن تعكس وتقول أشفع في الأرض التي في خارج مكة ولا أريد أن أشفع في الأرض التي بداخل مكة. فإذا اشترى النصيبين والشخصين بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقتين، وجاز لك أن تشتري، جاز لك أن تفرق الشخصين ولو كان بصفقة واحدة، وجاز لك أن تشتري أيضا الشخصين بالثمن الذي دعاهم بهما إذا كنت شريكا له في هذه وهذه. لكن لو كنت شريكا له في الأرض التي في داخل مكة وعنده أرض في خارج مكة مع شريك ثاني، فباع اشترى منه الأجنبي هذه الأرض التي بداخل مكة وخارج مكة في صفقة واحدة بمليون، في هذه الحالة لو قلت، وهو شريكك في الأرض التي بداخل مكة، لو قلت أريد الشيء أن أشفع، فأنت تريد أن تفرق الصفقة الواحدة، ونعرف بحيث نعرف بكم كانت قيمة الأرض التي بمكة وكم قيمة الأرض التي بخارج مكة، فتفرق الصفقة الواحدة. ولذلك قال رحمه الله صفقة واحدة، يعني اشتراهما من شخص واحد صفقة واحدة، ففي هذه الحالة تفرق الصفقة. ما يقال أنهما صفقة واحدة ولا نفرق الصفقة، كما هو مذهب بعض العلماء أن الصفقة الواحدة لا تجزأ ولا تفرق، والصحيح أنها تفرق. ونقول لأهل الخبرة قدروا الأرض التي بمكة كم قيمتها، فقدرت، فنقول له إذا أردت الشفاعة ادفع هذه القيمة واخذ الأرض. نعم.
فللشفيع أخذ أحدهما،
أخذ أحد الشخصين والنصيبين، ولا بأس بذلك على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. قال رحمه الله وإن باع شخصا وسيفا،
هذه المسائل كلها يدخلها العلماء، هذه المسائل كلها يدخلها العلماء رحمهم الله من باب إثبات قوة الشفعة وضعف الشفعة. في بعض الأحيان تكون الشفعة جارية على السمن وعلى البيع المعهود المعروف فلا إشكال، وفي بعض الأحيان تجري الشفعة على صور غريبة، فيرد السؤال هل ترجع إلى الأصل أو تعتبر مستثناة ولها أحكام تخصها. فالأصل أن الإنسان يبيع العقار وتكون الشفعة في بيعة واحدة مستقلة، إذا باع العقار مع عقار ثاني قلنا إن له أن يشفع فيرد السؤال، إذا باع العقار مع منقول، هناك قلنا إذا باع شخصين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بينا الحكم، يرد السؤال الآن باب القسم العقلي، هل إذا جمع بين العقار والمنقول يكون الحكم بثبوت الشفعة، أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت فيها الشفعة؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا بتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين لو وقع ذلك، فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومنقول، إذا وقعت في البيع عقار ومنقول نجزئ الصفقة، فنجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشفعة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كمثال، وإلا قد يبيع شخصا وطعاما، فمثلا لو قال له أبيعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرز، مع 100 كيس من الأرز، مع 100 كيس من السكر، مثلا ب500,000. قال قبلت. هذا جمع بين العقار والمنقول. قالوا يا فلان عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى 500,000، عندي ضائقة، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة ب500,000؟ قال قبلت. إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقولا. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفقة، وكم حظ النصف من الأرض من الصفقة التي هي 500,000. فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون هذه الأرض قيمته 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تشفع وتدفع له 300,000، تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشفيع بدفع ما يستحقه نصيب البائع من العقار.
أو تلف بعض المبيع،
أو تلف بعض المبيع. هذه مسألة صورتها لو اشتريتما أرضا في مخطط، وهذه الأرض جاء سيل فاجتاحها، أو غرقت، كانت على بحر فغرقت، ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربعها، لم يصبه شيء. شريكك كان قد باع نصف هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفع جاءت هذه الكارثة فاجتاحت مجتاحت من الأرض، فتلف بعض المبيع. فيرد السؤال، هل من حق الشريك والشفيع أن يشفع فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب، كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإتلاف والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا 1,000,000، باع أحدكما نصيبه 500,000، ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع وإذا شفعت يقدر التالف فتسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟ قال بعض العلماء، إذا نزلت مصيبة للأرض وأتلفت بعض الأرض أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القيمة، ينظر إلى قدر التالف ويحسب من قيمة الشفعة. فإذا كان هذا النصف الذي باعه شريكك من المزرعة وهي سليمة طيبة قيمته 500,000، ثم بعد التلف أصبحت القيمة 250، ففي هذه الحالة يقوم يسقط قيمة التالف وتشفع وتعطي قيمة 250، تعطي القيمة 250، يعني التالف لا يفسد ولا تشفع بأصل القيمة، يعني لا تطالب بدفع قيمة الشخص الذي أو النصيب الذي باعه في الأصل، إنما تشفع بقدر الحصة مما تبقى. مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجزئة الصفقة، فكما أنها تجزأت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جنسه أو غير جنسه، كذلك في صورة العكس وهي النقص، هناك في حال الزيادة تجزأ، كذلك هنا في حال النقص تجزأ. ونقول من باع أرضا نصيبه من أرض ثم تلف شيء من ذلك النصيب وبقي بقية الأرض، فإنه يطالب الشفيع بدفع قيمة الأرض بعد التلف لا قيمتها الأصلية. ما نقول له ادفع 500,000، إنما نقول ادفع 250,000 إذا كانت قيمة الأرض بعد حدوث هذه الحادثة أو الكارثة تساوي هذا القدر. نعم.
فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن،
أخذ الشخص بحصته من الثمن كما ذكرنا، أن هذا الضرر والفساد والإتلاف لا يتحمله الشفيع. نعم.
ولا شفعة بشركة وقف.
يقول المصنف رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. هذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لكن محله إن شاء الله باب الوقف. عند العلماء خلاف، إذا أوقفت شيئا من أرض أو نحوها كالمزارع ونحوها، لو أوقفت هذا الشيء هل يزول ملكك عنه بالكلية ويصبح ملكا لله عز وجل، أم أن ملكيته تبقى؟ إذا قلنا إن الوقف تزول ملكيته بمجرد إيقاف صاحبه له، فحينئذ لن تستطيع أن تثبت الشفعة، لأن الشفعة يشترط فيها أن يكون الشفيع مالك، والوقف ما يملك الأرض. ولذلك هذا مقرر على أصل، وهو أنه يشترط في الشفعة ما يشفع أحد إلا في شيء يملكه. ولو أنك كنت شريكا مع شخص ثم باع هذا الشخص نصيبه ثم أو وهبه أو تصرف فيه، ثم بعت أنت نصيبك ثم باع هو نصيبه، ليس من حقك بعد الهبة وبعد البيع أنك تأتي وتشفع، لأنه زال ملكك. فإذا زالت ملكية الشفيع عن نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة قبل أن يطالب بالشفعة وقبل الحكم بالشفعة، فإنه حينئذ تسقط الشفعة. فهو إذا أوقف الأرض أزال ملكيته عنها، فإذا أزال ملكيته من الذي يشفع؟ ومن هنا قال رحمه الله: لا شفعة في شركة وقف. ويكون تكون الشركة في الوقف عامة وخاصة، الأوقاف الخاصة مثل أن يقول لأولادي ويخصص الوقف لأولادي أو لبني فلان ويخصصهم، يكون الوقف عاما، يقول لفقراء النساء المسلمين، له نوع من العموم النسبي لفقراء المسلمين، لمساكينهم، للمجاهدين ونحو ذلك. نعم. فالشاهد هنا إذا قلت إن الوقف لا يملك، يصبح في هذه الحالة إذا كان النصف المتبقي وقف وباع شريك الوقف، شريك الوقف كيف؟ مثاله لو أنك مع شخص اشتريتما أرضا، فقام هذا الشخص وأوقف أرضه لله عز وجل على أي وجه من أوجه الأوقاف، فلما أوقفها بعت أنت نصيبك، ليس من حقه أن يشفع في شركة الوقف، لأن ملكيته قد زالت بالوقف. ومن شرط ثبوت الشفعة أن يكون الشفيع مالكا حتى يستحق أن يتضرع عن نفسه. قالوا في هذه الحالة لا شفعة للوقف، وبناء عليه يكون إسقاط الشفعة بشركة الوقف مبنيا على عدم وجود الملكية. نعم.
ولا غير ملك سابق،
ولا غير ملك أو ملك أو ملك من مثلثات، ولا غير ملك سابق، لا يستحق الإنسان الشفعة إلا إذا كان له ملك سابق للبيع. أما لو وقعت ملكيته بعد شراء الأجنبي فحينئذ لا شفعة له. لو كان مثلا هناك أرض بين زيد وعمر، فباع زيد لخالد وباع عمرو لك أنت، وقع بيع زيد لعمر قبل أن تشتري، فليس من حقك بعد أن تشتري تقول أنا شافع، لأن البيع وقع قبل ملكيتك للنصيب الذي تستحق به الشفعة. وهذه كلها أمثلة يقصد منها المصنف التنبيه على بعض الأمور والشروط التي ينبغي توفرها. فلا بد من وجود الملك، ولا بد من أن يكون الملك سابقا لصفقة البيع. أما لو مثال آخر، لو كان الملك متراخي بغير البيع، مثلا لو كان والد الإنسان معه شريك في أرض، فباع شريك الوالد أرضه ووقع البيع في محرم، وبلغ الوالد وسكت الوالد فسقط حقه في الشفعة، ثم توفي الوالد وانتقل النصيب إلى الورثة، قال الورثة نحن نريد أن نشفع في هذا البيع فنشتري نصيب شريك والدنا، نقول إن ملككم لم يكن سابقا للبيع وإنما وقع بعد البيع فلا تستحقون به الشفعة. إذن لابد من أن يكون هناك ملك، فأخرج هذا الشرط الوقفية، لأن الوقفية لا ملك فيها كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. ثانيا يشترط أن يكون هذا الملك سابقا، فإن كان الملك متأخرا فإنه لا يؤثر ولا يوجب ثبوت الشفعة.
ولا لكافر على مسلم.
ولا شفعة لكافر على مسلم. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم وللذمي على الذمي، والخلاف لو وقعت الشفعة من ذمي على مسلم. فهناك ثلاث صور مجمع عليها: المسلم على المسلم، والكافر على الكافر، الذمي على الذمي، والمسلم على الذمي. لكن المسألة الخلافية هي الرابعة، وهي شفعة الذمي على المسلم. من أمثلة هذه المسألة تقع إذا كان أهل الذمة في أرض، واشترك مسلم وذمي في أرض، فلو اشترك مسلم وذمي في أرض، إن باع الذمي سواء باع على ذمي مثلي أو باع على مسلم، فمن حق المسلم أن يشفع، هذا ما في إشكال. لكن إن باع المسلم، ننظر في بيعه، إما أن يقع على ذمي فتصبح شفعة ذمي على ذمي وهي جائزة بعموم الأدلة، وإما أن تقع البيعة من مسلم على مسلم، فحينئذ يرد السؤال: هل للذمي شريك المسلم أن يشفع فيأخذ هذا النصيب من المسلم الداخل عليه؟ هذا في حال ما إذا باع مسلم على مسلم وكان شريكا للذمي، أو كان هناك ذميان باع أحدهما نصيبه إلى مسلم، فحينئذ سيشفع الذمي الثاني على مسلم، هل من حقه أن يشفع على المسلم؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقع فيها قضاء لأئمة السلف كعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. وحاصل ما ذكروه في هذه المسألة فيها قولان: القول الأول يقول لا شفعة للذمي على المسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا شفعة للذمي على المسلم، ولا يستحق الذمي أن يأخذ النصيب من المسلم إذا بيع له، سواء كان البيع من المسلم أو ذمي. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، أنه لا شفعة لكافر على مسلم. والقول الثاني أنه يستحق الذمي الشفعة على المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات المذهب الحنبلي، من مفردات المذهب الحنبلي. المفردات عند العلماء هي المسائل الفقهية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى. فهناك مفردات في المذهب الحنفي، ومفردات للمذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ومن أنفس الكتب التي ألفت في المفردات، المفردات للإمام ابن كثير، الحافظ ابن كثير، وفي كتابه المشهور المسائل التي انفرد فيها الإمام الشافعي عن إخوانه من الأئمة، وذكر فيها مفردات المذهب الشافعي، كذلك مفردات المذهب الحنبلي. هناك مفردات ولها نظم، وشرح هذا النظم في كتاب المشهور منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات للإمام شيخ الحنابلة الجهبذ العلامة البهوتي رحمه الله برحمته الواسعة، ومن أنفس الكتب يذكر فيها مفردات مراد بالمفردات المسائل التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب. هذه المسألة من المفردات، انفردوا فقالوا الذمي لا يشفع على مسلم. وبناء على هذا القول، طبعا هذا القول له أدلة، وتكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا، وذكر الحجج والأدلة في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة، وذكر فيه أكثر من 10 أوجه لترجيح القول القائل بأنه لا شفعة للذمي على المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وفي أخذ النصيب من المسلم قهر له وعلو عليه. ثانيا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يقصد منه إعلاء الكلمة، دين الله والمقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض، حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم حتى في الأموال. فقالوا إن في هذه الحالة إذا اشترى المسلم هذا النصيب، وجاء الكافر استكثر الكافر وتقوى على المسلم واستظهر بأمر زائد عن حقه. ومما يؤكد هذا قالوا إن الله عز وجل شرع لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا الكفار أن نضطرهم إلى أضيق الطريق وأن لا نبدأهم بالسلام، مع أنهم معنا ولهم ما لنا، لكن لابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة، لأنهم إذا لم يشعروا بذلك استعلوا على المسلمين وساووا المسلمين. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من السنن العمرية وجرى عليه العمل عند علماء، وكاد يكون إجماع على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يبني بناء يعلو به فوق المسلمين فيكشف به عوراته، أو يكون له تميز عن المسلمين أو علو عن المسلمين، لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي الغالبة، وكما يكون الشعار للإسلام معنى يكون له حسا. فإذا جاء الكافر يستظهر عن المسلم بشراء نصيبه ويستظهر عن المسلم باتساع رقعته وملكيته بين المسلمين، هذا لا شك أنه سيضر بمصالح المسلمين وسيجعل له سلطانا عن المسلمين. الله عز وجل يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن بالشفعة نجعل الكافر على المسلمين سبيلا. تكلم كلاما نفيسا بأدلته النقلية والعقلية من أكثر من 10 وجوه، وبين أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة، بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يتحقق إذا مكن الكافر من أن يشفع على المسلم، لأنها شرعت لدفع الضرر. وهل هناك أضر من كافر لا يدين دين الحق يستعلي على المسلم بماله؟ ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوي هذا الوجه، ويرى أن القول بثبوت الشفعة للكافر لا يخلو من نظر إذا كان على مسلم، لأن العمومات تخصص، وهنا قواعد وأصول للشريعة تخصص ما هو أقل درجة منها. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله والقولي من كفي شعار الكفار وعدم إعطائهم القوة للاستظهار عن المسلمين، ترى أن القول بعدم ثبوت الشفعة لهم أقوى وأظهر، وأنه يسوغ القول بتخصيص عموم الأدلة الواردة. ولأن الأدلة في الأصل إنما وردت للمسلمين، والكفار تبع والتابع لا يقوى اندراجه تحت الأصل من كل وجه، إذا عارض ما هو أقوى وأرجح أصولا ومعنى. ولذلك نقول إن القول بإسقاط الشفعة للذمية عن المسلم أقوى وأظهر، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. قال رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه.
وإن تصرف مشتري النصيب من شريكك بالوقف، صورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصيب شريكك وقبل علمك وقبل أن تشفع أوقف هذا النصيب. فمثلا لو كانت هناك أرض فبينك وبين شريكك، فباع شريكك إلى رجل فأوقف هذا الرجل نصيبه على بناته وعلى ذريته وعلى وجه من وجوه الخير أو سب له، وهذا يتأتى فيما لو إذا قسم الحاكم في حال غيبتك. فإذا باعه مثلا، اشتريتما أرضا في مخطط مثلا 500,000 وكان له نصفها، ثم باع النصف الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص أن يبني مسجدا، فأوقف هذه الأرض للمسجد. فلما أوقف اللي بإيقافها للمسجد يحتاج في هذه الحالة أن يطالب الحاكم والقاضي في حال غيبتك أن يقسم بينه وبينك، لأنه ما يستطيع أن يوقف مجهولا، لابد أن يحدد نصيبه الذي عليه الوقفية. فالقاضي قضى بأن هذه الأرض تقسم، فقسمت. إذا قسمت في هذه الحالة أصبح المسجد جارا لك، أصبح هذا الوقف جارا لك، فهو ملاصق. قد تكون منافع واحدة، كما لو إذا كانت أرضا فأوقف نصها، فإنه في هذه الحالة تكون الشفعة، عند بعض العلماء يقولون تثبت الشفعة بالمقاسمة بعد المقاسمة في صور منها هذه الصور، وهي حال غيبتك البعيدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فميز نصيبك من نصيبه، تبقى أنت على شفعتك مع أن قد قسمت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينا هذا في مسألة قسمة العقار. لكن إذا وقعت القسمة قبل علمك وقبل مجيئك، كما إذا قضى بها القاضي، فإذا وقعت على هذا الوجه وميز وجئت وأردت أن تشفع فإنه إذا تصرف بالوقفية لا شفعة لك، لأنه في هذه الحالة لا تستطيع الوقفية، لا يمكن تداركها وتبقى يبقى النصيب وقفا ولا شفعة لك فيه. نعم.
أو هبته.
وهكذا إذا وهب، قد بينا هذا فيما مضى أنه يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعاوضة، فإذا كان صاحبك أو شريكك قد أعطى وهب هذا النصيب لشخص، فإنك ما تستطيع أن تشفع لأنه انتقل بالهبة ولم ينتقل بالعوض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة معاوضة ولم يقضي بها هبة ولم يقضي بها وقفا، ولذلك لا شفعة في وقف ولا في مهوب.
نعم. أو رهنه.
وهكذا لو رهنه على أحد قولي العلماء رحمه الله أنه ليس من حقك أن تشفع حتى ينتهي وقت الرهن، قد فصلنا مسائل الرهن، إما أن يباع وإما أن يبقى ملكا وتعود المسألة أو تعود الأرض كما كانت في حالتها الأولى.
لا بوصية.
في حالة الرهن لو قيل بفكه في ضرر على الطرف الثاني وهو صاحب الدين، ولذلك يقول بعض العلماء بجواز الرهن في مثل هذا ويكون على طريق المقاسمة لأجل يتحقق فيه القبض.
نعم. لا بوصية.
لا بوصية. لو أن شريكك أوصى بهذا النصيب وصى به، فإنه إذا وصى به لا ينتقل، يعني لا يسقط حقك في الشفعة، لأن الوصية موقوفة إلى ما بعد الموت، لأن التصرف مسد إلى ما بعد الموت، وبناء على ذلك إذا وصى وقبل أن يموت جئت أنت وشفعت فمن حقك أن تشفع. هذا إذا اشترى شخص نصيب شريكك وتصرف به بالوصية، فإن في هذه الحالة يمكن تلغى الوصية وتسترد النصيب. من أمثلة ذلك لو كان معك شريك في مزرعة بينكما مناصفة، فباع شريكك نصيبه بمئة ألف إلى رجل، هذا الرجل الذي اشترى منه وصى أن نصف هذه المزرعة يكون مثلا في وجوه الخير ووجوه البر، فقد وصى بشيء مستحق في الشفعة، فإذا جئت من حقك أن تطالب بالشفعة وتسقط الوصية، أن الوصية لا تسقط الاستحقاق في الشفعة. نعم.
سقطت الشفعة.
نعم. لا بوصية إلا إذا كان الوصية من حق، سقطت الشفعة في الوقف وسقطت الشفعة في الهبة، أنك ما تستطيع أن تسترد المهوب ولا تستطيع أن تشفع في شيء وهبه غيره، سقطت الشفعة لأن الشفعة استحقت بالبيع الأول وسقطت بالوقفية وهي التصرف الثاني، وهكذا بالنسبة للمسألة الثانية في الهبة الشفعة استحقت بالبيع من شريكك وسقطت بالهبة من المشتري، فإذا وهب المشتري سقطت شفعتك. نعم.
وببيع فله أخذه بأحد البيعين.
ولو تصرف هذا المشتري ببيع، مثال ذلك، يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من شريكك أوقف أو وهب أو وصى، قلنا تسقط الشفعة في الاثنين الأولين ولا تسقط في الوصية. يبقى السؤال، لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيع، فهل تسقط شفعتك؟ أخذ نصيب شريكك من المزرعة بخمسمائة ألف فباعه على شخص ثان بأقل أو أكثر أو مثل، فالسؤال لما باع الشخص الثاني هل تسقط شفعتك بهذا البيع أو لا؟ قالوا لا تسقط الشفعة بالبيع، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، حتى أن بعضهم يحكي الإجماع، لا يزال حقك في الشفعة ثابتا. لكن يرد السؤال، هل من حقك أن تشفع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني؟ طبعا إذا كان الثمن واحدا، مثلا باع بخمسمائة ألف ثم باع الذي اشترى بمشتري ثاني بخمسمائة ألف، ما في إشكال تدفع للثاني خمسمائة ألف فيرجع على الأول، أو يفسخ البيع وتأخذ النصيب بالشفعة ويكون للأول، يكون وجهك على البائع الذي هو شريكك ثم يرد للمشتري حقه وينتهي وتثبت الشفعة. لكن الإشكال إذا باع الثاني بأقل أو بأكثر، إذا باع بأقل، مثلا أنا شريكك باع 500,000 ثم باع المشتري منه من شريكك 400,000، فالأفضل لك أن تأخذ من الثاني، تأخذ 400,000 ويرجع على الأول إذا أحب الرجوع، لأنه رضي بالخسارة رضي بالخسارة، فتأخذ النصيب 400,000، فهذا أفضل لك. لكن إذا كان العكس، شريكك باع 500,000 وباع الثاني 1,000,000، فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريكك، وتكون شفعتك ببيعة شريكك لا ببيعة المشتري. وعلى هذا يقول لك الخيار، إن شئت أخذت بالبيع الأول وإن شئت أخذت بالبيع الثاني، وهذا في حال اختلاف البيعتين. نعم.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة.
وللمشتري الغلة، بالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار، إما أن يكون العقار جامدا مثل الأراضي والمخططات ولا يبنى عليها ولا تزرع وتبقى على حالها، حينئذ لا إشكال إذا بقيت على حالها، ولكن الإشكال إذا تصرف المشتري بزيادة أو نقص، أو كانت الأرض ذاتها فيها عمار وله غلة، فما الحكم في هذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بين شفعتك بين شفعتك وأخذك للنصيب وبين البيع؟ وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة، وباع شريكك ومكثت 5 سنوات لا تعلم بالبيع، خلال 5 سنوات نتاج الأرض غلة الأرض لمن تكون؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث، وهذا كله يدل على كمال الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية لما كانت تنزيلا من حكيم حميد، عليم بعباده، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين، لما كانت من العليم الحكيم علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالج حتى المسائل الطارئة. ولذلك القوانين الوضعية تعجز عن معالجة المشكلات إلا بعد حدوثها، ما تقنن أشياء قبل الحدوث لأنها عاجزة ومن بشر ومن ناقص، وتتأثر بالأعراف وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأمكنة، فبعد وجود المشاكل يأتون تحدث قضايا وضعية، فيأتي من يسمونه بالمشرع، وهو المخلوق الناقص العاجز، لكي يجمع قضاء فلان وقضاء فلان وقضاء فلان ويلفق من بين هذه الأقويات قضاء. وهذا موجود، كانوا يعتمدون، أنت في بعض التشريعات الوضعية تعتمد على القضاء الغربي في أوروبا، وكان في عصور مظلمة، فيأتون في قر ويجمعون القضاء من البلد الفلاني والقضاء محكمة النقض في البلد الفلاني ومحكمة الاستئناف في البلد الفلاني، يجمعون منها تصورات، ثم من هذه التصورات تخرج المواد ما يسمونه بالتشريعات والتقنينات. لما حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور قد لا تلائم هذا العصر ولا تتفق مع هذا العصر ولا تساوي، فيحتاجون إلى تجديد ويحتاجون إلى تغيير، ولذلك لم تجد أعقد من أحكامها ولا أكثر قصورا منها، لأنها لا يمكن أن تعالج بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الحلول بشكل كامل. وإذا بفقهاء الشريعة وعلماء الشريعة لا يعالجون فقط الذي في عصرهم، إذا بهم يضعون قواعد مستنبطة من أصول شرعية لما يسمى بالطوارئ والآثار المترتبة على العقود، وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني، وازدهر كثير في أواخر الثاني وأوائل الثالث في عصور بني العباس لما فتحت الدنيا على الناس، فأصبحت المسائل والنوازل والمشكلات، فكانت في آخر العصر الأول القرن الأول، لأن الصحابة كان عندهم شيء، كان عندهم الورع، وكانوا لا يفتون إلا في مسائل واقعة، وكانوا يسألون السائل أوقع هذا، فإن قال وقع أفتوا واستعانوا بالله وقضى، وإذا قالوا لما قع قل دعوا حتى لا نقع، لا نحمل شيئا بين يدي الله عز وجل، كان عندهم من الخوف والورع، وهذا أحسن. ثم جاء من بعده وهذا حسن، لأن الأمة كلما تأخر زمانها ضعف علمها فقهها، فاحتاجوا أن ينصحوا لمن يأتي من الأمة، فجاءوا بما يسمى بالفرضيات. وهذه الفرضيات منها ما هو مبني على أصول، فهي ليست فرضيات من فراغ ولكنها مبني على أصول، منها هذه المسائل. يعني يكون العقد في الشريعة الآن تقرأ الفقه إذا به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تطرأ في بعض العصور دون باقيها. فمن كمال الشريعة وكمال الفقه الإسلامي أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذا الدين هو الكتاب والسنة، فكل ما تفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل. ولذلك تجد الآية الواحدة تحتمل عشرة وجوه، والعشرة الوجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان. وتجد الحديث يختلف فيه العلماء على ثلاثة أوجه، نفس التفريق والمنهج الذي استنبطت منه الثلاثة الأوجه تعالج مسائل يستفاد منها في غير هذا الحديث فضلا عن هذا الحديث. فهذا كله من كمال الشيء. فالعلماء رحمه الله يذكرون المسائل النازلة، المسائل التي هي آثار وطوارئ قد تجد وتطرأ على القول والحكم بالشيخ. يقول رحمه الله:
فإن بنى أو غرس وللمشتري، وللمشتري الغلة.
وللمشتري الغلة، الشريعة أثبتت حكم الشفعة. فيرد السؤال: إذا وقعت الشفعة متأخرة وحصل ما بين البيع وقت البيع وبين الطلب بالشفعة نماء أو غلة، وهذا يقع مثلا في البستان، لو كان لك بستان مع شريك ووقع التأديب في شهر محرم، فقام شريكك بعد التأديب وباع التمرة فاشتراها، باع نصيبه، فلم تعلم بالبيع إلا بعد أن بدأ صلاح الثمرة، بعد أن حضر جذاذ الثمرة، بعد أن جديت جدة الثمرة، جئت وقلت أنا شافع، فهل الثمرة تكون لك أنت الشافع لأنك تستحق هذا النصيب من الأول بدليل أنك أخذت بنفس القيمة، فيكون ملكا لك بثمرته لأن الفرع تابع لأصله، أم أن الثمرة تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغراس وتملك الأصول ولا تملك الثمرة؟ فصلنا في هذه المسألة، فصلنا هذه المسألة في مسألة رد المبيع بالعيب، وذكرنا أنه إذا كانت هناك ثمرة ونماء أنه يكون للمشتري، وبينا عدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا. وبناء عليه فإن الحكم هنا الشريعة لا تضطرب، وذلك تجد كالبناء المحكم المتماسك. فكما أنها قضت هناك بأن المشتري يده يد ضمان فيستحق الثمرة، كذلك هنا المشتري يده يد ضمان يستحق الثمرة. وبناء عليه يقول المصنف رحمه الله أن هذا النماء يكون ملكا للمشتري، فالجزة الظاهرة والثمرة التي بدأ صلاحها أو أبرت كلها ملك للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها ملكية المشتري. نعم.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة.
للمشتري الغلة، غلة المحصول، الغلة والمحصول، والنماء زيادة منفصلة لا المتصلة. إذا كان مثلا النخل تغير حاله، باعه الشريك وهو عطشان، فشاء الله نزلت المطر فتحسن حال النخل وامتلأ وأصبح بحال طيبة، هذا نماء متصل لا يملكه المشتري وإنما يبقى مع العين، ولذلك لا يستحق إلا النماء المنفصل وهو الغلة والجزة الظاهرة. مثلا لو كانت الأرض مزروعة بالبرسيم، وذكرنا هذا في خيار العيب ونحنها من المسائل، أن ما يتبع المبيع وما لا يتبع في مسألة باب بيع الأصول والثمار، ذكرنا ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبع. في هذه الحالة إذا باعه أرضا مثلا مزروعة من برسيم، برسيم يجز، فإذا جز بنى قبل علم الشريك بالبيع جز مثلا لمدة سنة، نقول تملك هذا الذي جز وباع ملك له لأنه على ضمانه. نعم.
والثمرة الظاهرة،
والثمرة الظاهرة لا المخفية أنه لا يملكها، وهي ثمرة السنة القادمة، كما لو باعه لو شفعت وكانت المدة بين الشفعة وبين البيع هي مدة الكن، وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جذاذها من النخل وقبل ظهور الثمرة الجديدة للعام الجديد. نعم.
قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه.
قلعه للشريك. نعم.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال عند العلماء رحمهم الله. يبيع شريكك نصيبه ولا تعلم أنه باع، ويشتري هذا الأجنبي هذا النصيب فيقوم ببنائه أو يقوم بالغرس فيه، فحينئذ يرد السؤال: إذا جئت تشفع ما حكم هذا البناء والغرس؟ أنت تستحق الأرض، أرض بيضاء، أرضا بيضاء، ولكن المشتري تصرف في الأرض فزاد فيها بالبناء أو زاد فيها بالعمران. لما فرغ رحمه الله من التصرف، لأنه تصرف الشفيع تصرف المشتري ينقسم إلى قسمين: إما أن يتصرف لشيء لا يدوم في الأرض، وإما أن يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الأرض. فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت، مثل ما ذكرنا غلة الزرع، أو وضع مثلا بيوتا جاهزة، هذه ما تدوم، ترفع وتنقل ما فيها إشكال. لكن تصرف بالدوام مثل البناء، مثل الغرس، مثل حفر الآبار. وقد ذكرنا أنواع الاستحداثات في كتاب الغصب، وبينا أن العروق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس، واثنان باطنان وهما الآبار والعيون. إذا ثبت هذا، فإذا تصرف المشتري قبل أن تشفع، جاء وتصرف فيما اشتراه وهو نصيب شريكك، فحينئذ يرد السؤال: هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحدثه، أم تجبر أنت على شراء ما أحدثه ويجبر هو على بيعه، أو تصطلحان؟ طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحدثه، الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها بغرس أو نحوه، هل لك الأجرة فيها أو لا؟ كلها مسائل تحتاج إلى نظر. من أهل العلم رحمهم الله من قال: إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشفع فإن تصرفه لاغ، ولذلك من حقك إجباره عن القلع، قلع الغرس وهدم البناء. وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال، وله في ذلك مسلك فقهي دقيق، حاصله أنهم يرون أن المشتري لما اشترى من صاحبك وشريكك كان المنبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك، لأن الشريك مع شريكه في مثل هذا لا يتصرف باستحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني أو يريد أن يضع زرعا أو نحو ذلك، أي يغرس، ليس من حق أن يبني ولا يغرس حتى يستأذنك، لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكما، فليس من حق أن يبني فيه حتى يستأذنك. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف، ويكون تصرفه في غير موضعه، فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما غرس. وفي الحقيقة هذا القول من حيث الأصول قول صحيح، وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار، وبناء على ذلك يسقط حق أن يطالب برفع غرسه وإزالة غرسه وإزالة بنائه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرس فلك ذلك، لا أردت أن تشتريه وصلحت معنا ذلك فهذا لا إشكال. أما من حيث الأصل فليس من حقه أن يبني ويستحدث فيما هو ملك مشترك بينكما إلا بإذنك. نعم.
وقلعه ويغرم نقصه.
يقول له حق مطالبتي، فإذا قلعه يغرم النقص، وهذا يثبت أن الشريك لما تصرف يثبت له اليد. هذا القول لا يخلو من نظر، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله أنه يضمن له النقص. وإذا قلع المشتري الغرس وقلع البناء يضمن نقص الأرض بالنسبة لما دخل على الشريك من الضرر، كما سبق بيانه في كتاب الغصب إذا بنى الغاصب استحدث في الأرض المقصودة، لأن تصرف الشريك هنا على غير وجهه. نعم.
ولربه أخذه بلا ضرر.
ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر، كما لو كانت قيمته نازلة وفيه مضرة إذا طالبه ببيعه وكان السوق كاسدا فيستضر المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري التصرف، ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشفع وأراد أن يشتري ذلك يشتريه بحقه أو يصطلح. نعم.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت.
وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة إذا مات، فلا تورث الشفعة، لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق، يرثون استحقاق المطالب به، وقد تقدم معنا هذا في من يشفع. مثال هذه المسألة لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطالب بشفعته، فإنه يسقط الحق ولا يرث الورثة ما كان لمورثهم من المطالبة بالشفعة. ولذلك يقولون الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب، الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب لأنها خارجة عن الأصل، وقد ذكرنا هذا وبيناه. نعم.
وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن.
وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن يحكم القاضي بشفعة يرث ورثته المطالبة بالشفعة. والسؤال هل يختص الحكم بالعصبة يشمل ذلك الأبناء الذكور دون الإناث وأبناء العم ونحوه من العصبة، أم أن الشفعة تشمل جميع الورثة؟ والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة استحقاق المطالبة بها، ما دام أن المورث أن الميت طالب بها ثبت الحق للورثة على حسب نصيبهم. فالزوجة إذا كان له ولد تستحق وتطالب بالشفعة وتدفع الثمن، ثم السبعة الأثمان الأبناء ذكورا وإناثا على حسب نصيبهم، فيدفع كل من المال على قدر ما حصته من التركة على الأصل المعروف في علم المواريث. فمثلا لو كان الميت أو الشفيع الذي طلب بالشفعة له ثلاثة أولاد، ذكر ابن وبنتان، في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون المسألة على أربع، اثنان للذكر واثنان كل واحد منهما للبنت لواحدة من البنتين. إذا ثبت هذا أنها منقسمة على أربع، توفي مورثهم وقد طالب بالشفعة وكانت الأرض قد بيعت بأربعة آلاف، نقول للابن الذكر ادفع ألفين وتستحق نصف نصيب الشريك، ونطالب كل واحدة من البنات أن تدفع ألفا وتستحق ربع نصيب الشريك، إذن للورثة وبقدر حصصهم، بقدر حصصهم من تلك. وهذا القول يقول به جمع من العلماء، وممن اختار من أئمة السلف الإمام الشافعي نفسه، وهي من مسائل الأب المختصر، وبين رحمه الله أنه يستحقها الورثة. نعم.
فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.
فإن عجز عن بعض ذلك النصيب سقطت شفعته، هذا شرط من شروط الشفعة أنه يدفع المبلغ كاملا. فإن عجز عن بعض المبلغ كان المبلغ، هذا شرط من شروط الشفعة أنه لا يستحق الشفيع الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي بيعت به الأرض كاملا. لو قال أدفع النصف ولا أقدر عن النصف الباقي فأخذ نصف المبيع نقول ليس من حقك. لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عاجز عن الربع سقطت شفعته. إما أن يأخذ الكل أو يدعه الكل إلا في المسائل التي فصلنا فيها في تفريق الصفقة ونحوها هذه فيها تفصيلة. أما من حيث الأصل إذا أردت أن تشفع في نصيب شريكك تأخذه كله بالثمن الذي بيع به كاملا لا ضرر ولا ضرار. فلو قلنا إنه من حقك أن تأخذ بعض الثمن أضررنا بالمشتري فلا يجوز أن يضر بالمشتري كما لا يجوز أن يضر بالشريك. نعم.
والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به.
والمؤجل لو باع شريكك نصيبه بالتقسيط بمئة ألف مؤجلة مقسطة على 10 سنوات تستحق أخذ هذا النصيب مؤجلا إلى 10 سنوات بالأقساط التي اتفق عليها الطرفان، لأن الشفعة تثبت بنفس الذي وقع بين المتعاقدين، إن كان مؤجلا فمؤجل إن كان معجلا فمعجل. وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذها مؤجلة لكن بشرط أن تكون مليئا قادرا على السداد. أما لو كان الشفيع عاجزا عن السداد أو معروف بالفقر بقلة اليد وليس عنده مال ويخشى أنه يضر بالمشتري نقول في هذه الحالة من حقه أن تأخذه مؤجلا بشرط وجود الكفيل المليء، تحضر كفيلا مليئا يكفلك ويضمنك أنك إذا لم تسدد يسدد عنك على ما تقرر معنا في باب الكفالة. فمن حقك أن تطالب إذا كنت مشتريا أن تطالب الشفيع أن يحضر كفيلا، تقول أنا ما أستطيع أن أخاطر وأبيعك وأنت ضعيف أو فقير، لأن هذا يضر بمصالحك. وهذا معلوم أن الفقير يضر بمصالحك وربما عجز عن السداد فأصبح مفلسا، فالشريعة عدمه وقالت من حقه أن يأخذ نصيبك لكن بالعدل أن يسدد كما تسدد. وعلى هذا فإنه إذا اتفق على هذا الوجه صحت الشفعة، وإلا فلا، ما يصح أن يأخذه مؤجلا على وجه يخاطر بصاحب الحق. نعم.
وضده بكفيل مليء،
وضده يعني بالثمن المؤجل من عاجز، يعني إذا كان غير مليء نفسه. نعم. بكفيل مليء، بكفيل قادر على السداد يرضاه صاحبه. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
ويقبل في الخلف عند الاختلاف، إذا اختلف الشفيع والشريك، هذه مسألة من مسائل القضاء، وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله من منهجهم أنهم يذكرون مسائل القضاء في الأبواب الخاصة، يذكرون مسائل الاختلاف في الرهن في باب الرهن، ومسائل الاختلاف في الشركة في باب الشركة، والوكالة في الوكالة، وهكذا هنا الشفعة في باب الشفعة. وقلنا إن الأصل أن تذكر هذه المسائل في باب القضاء لأنها من باب الخصومة والنزاع، افتقروا فيها إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ومن الذي يكون قوله ومن الذي يكون قول قوله. وبينا أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسائل مفرقة على هذه الأبواب لأنها في داخل هذه الأبواب قد تختص بأحكام معينة، فحينئذ يكون من الأفضل والأكثر ضبطا أن تذكر في هذه الأماكن الخاصة. فذكر رحمه الله مسائل الاختلاف في الشفعة، وهي مسائل تحتاج إلى بعض الشرح والتمهيد، ولذلك سنرجعها إن شاء الله إلى الغد بإذن الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي الحديث جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره ينتظر بها في حال غيبته، في قوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها في حال غيبته، هل ينتظر صاحب الدار في بيع داره إلى أن يعود جاره من سفره، أم المقصود أنه يبيعها ولجاره حق الشفعة حتى لو تأخر إلى سنة في سفره، وكيف تكون صورة الشفعة في هذه الحالة إذا بنى المشتري على الأرض التي اشتراها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب هو الوجه الثاني، أن المراد من الحديث في قول أهل العلم رحمه الله والشراح
وهو المحفوظ أنه ينتظر الشريك حتى يعود ثم يقال له شريكك باع، هل تريد أن تشفع أو لا تريد؟ وعلى هذا لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لا تسقط الشفعة بطول الغيبة، لقول عليه الصلاة والسلام ينتظر بها أي ينتظر بشفعته إن كان غائبا. وعلى هذا يكون الحديث دالا على مسألتين: المسألة الأولى أنه إذا كان حاضرا فحكمه واضح، وأنه إما أن يطلب الشفعة وإما لا، وإن كان غائبا فإنه يجب انتظاره ولو كان إلى سنوات عديدة، ينتظر ولو بعد سنين، وهذا نص عليه العلماء وجمهرة أهل العلم على أنه ولو غاب 100 سنة فإنه باق على شفعته إذا حضر، لأن الشفعة لا تسقط بطول المدة. وأما مسألة البناء والغرس فقد تقدم بيانها وتفصيل أحكامها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا ما أتلف نصيب شريكي الذي باعه وقام الذي اشتراه بإصلاحه، فهل لي الشفعة وهل أعطيه قيمة الإصلاح؟
إذا كان الذي أصلح التلف، إذا كان التلف موجودا حال البيع وبيع النصيب تالفا، فإنك تدفع قيمة الشيء التالف، هذا من حيث الأصل، لأنه ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء إلا بعد إذن صاحب الملك ويتراضيان على ذلك. فإن رضيت بإصلاحه وأردت دفع العوض له كان لك ذلك، وإلا أخذ من استصلحه إذا كان من ممكن استصلاحه على التفصيل الذي ذكرناه في الغرس والبناء، والله تعالى.
سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في صلاة السنة الراتبة أو تحية المسجد، فهل الأفضل أن أقطعها أم أتمها؟
في هذه المسألة تفصيل، فإذا كانت الإقامة قد وقعت ويمكنك إتمام النافلة فالأفضل أن تتمها، قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن إتمامها زيادة في الأجر، ولأن إتمامها زيادة في الأجر وعظم في المثوبة، ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في ذلك الخير. وأما إذا ضاق الوقت وغلب على ظنك أنك لو أتممت فاتتك الركعة الأولى أو فاتك ركوع الإمام، فإنه يجب عليك التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واستثنى العلماء المسألة الأولى لأن الإجماع من عقب على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير أنك تتم الصلاة، وعلى هذا فيكون ما قارب هذه المسألة مما غلب على ظنك أنك تدرك فيه الإمام يعتبر مستثنى من هذا الحديث، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم.
من نعم الله عز وجل العظيم على العبد أن جعل الأذكار حرزا له من كل بلاء وشر وفتنة، كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة، مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حرز من الله لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله بحفظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.